بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الثالثة من الجزء الخامس، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نتوقفنا هنا في القسم الأول. القسم الثاني سنبدأ من عند: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الحياة الزوجية لها حقيقة لا بد أن يتعرف عليها الرجال والنساء حتى يكونوا أقدر على إدارة حياتهم وفهم ما يحصل فيها. نعلم بيوتا مطمئنة لم تحصل فيها خصومة تذكر بين الزوجين، ويعيشان حياة طيبة، كل منهما يعرف فيها واجباته فيقوم بها، ويصبر على الطرف الآخر حال تقصيره ولا يؤذيه، وقد يغطي النقص الذي حصل بطريقة ما. هذا موجود في البيوت. لكن ثمة أزواج اضطربت حياتهم الزوجية، اضطربت لسبب ما، حصل فيها نشوز من أحد الزوجين. هذا النشوز قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة. في نشوز الزوج ممكن الزوج يكون هو اللي ناشز. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، بعلها يعني زوجها، نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هذه الآية رقم 128 من سورة النساء، سيأتي معنا فقه الآية ومعناها بعون الله. أما هنا فقد بيّنت الآية ما يتعلق بنشوز المرأة، والذي يكون إيش يعني نشوزها؟ يعني إعراض الزوجة عن زوجها، عدم أداء حقوقه إليه، ترك الطاعة، تركت طاعته فيما أمرها الله أن تطيعه فيه، خرجت بدون إذنه، أدخلت بيت من لا يحب، قصرت في واجباتها تجاه بيته وعياله وغير ذلك. هذه الزوجة خرجت عن طاعة زوجها، خرجت بدون مسوغ شرعي معتبر، إما بسبب بغضها له، أو بسبب تأثير خارجي، أو لسوء خلقها، أو لغاية في نفسها، أو غير ذلك. وخوف النشوز هنا بمعنى أنه غلب على ظن الزوج أن زوجته ستبقى مصرة على عصيانها، وأن نيتها اتجاه زوجها بدأت تفسد، وأن ضررا ما بدأ يقترب من أسرته بسببها لا بسببه. أقول هذا لأن صنفا من الرجال يسارع لتطبيق ما في هذه الآية كلما غاضبته زوجته، وهذا من قلة فهمه. يعني هو أول ما زوجته تغاضبه بيروح عظوهن نهجروهن نضربوهن؟ لا، هذا من قلة فهمه. ووجدنا بعض الرجال يستعمل ما في الآية هنا في إرشاده وكلامه بدون حاجة. هذا ظلم للشرع يأباه الشرع. لابد أن نفقه الآية ونفقه متى يكون الوعظ، متى يكون الهجر، متى يكون الضرب. الإسلام لا يستعجل بالتعامل مع مثل هذا النوع من النساء، هي ناشز، هو ما يستعجل الإسلام بالطلاق. الإسلام يحاول أن يرد الزوجة إلى رشدها بما شرعه للزوج من أحكام في مثل هذه الحال. 3 وسائل شرعية أذن الله تعالى بها في التعامل مع عصيان الزوجة جاءت هنا. قال الله تعالى: فعظوهن. موعظتها تقوم على تذكيرها بما يلزمها من أداء واجباتها اتجاه بيتها وزوجها وأولادها، وتذكيرها بأمر الله لها من طاعته بالمعروف، ويراعي الزوج في ذلك الحكمة وعدم الإيذاء بالقول، وإن احتاج الأمر كرر عليها النصيحة وبذل وسعه في إرجاعها إلى ما اعتاده منها. ولعلكم تدركون أن ثمة خصومات تحتاج إلى صبر في الموعظة، تحتاج أحيانا إلى طول نفس قد يمتد لأشهر، هيك طبيعة اللي بيصير، يحتاج لوقت. فالزوج يذكر زوجته بأجر الصالحات القانتات، ويفتح لها آفاق التفكير الإيجابي بموعظته، ويظهر لها حبه وتقديره حال وعظها، ويحرص على الكلام الذي يؤثر في قلب امرأته، وكل أدرى بزوجته، حفظ الله علينا أهلينا. قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. ليس سهلا على الزوجة أن يهجرها زوجها في فراشها ولا يجامعها، وكذلك ليس سهلا على الزوج، لكنه يفعل ذلك لتحقيق مصلحة أعظم، هي مصلحة حفظ بيته وعياله من عواقب الخصومة والمشاحنة بين عمودي البيت. والهجر قد لا يقتصر على الهجر في الفراش والجماع، ولكن قد يمتد إلى الاقتصار في الكلام معها على حد الضرورة، ولا يكون هذا الهجر لا يكون إلا بعد حصول ما يكفي من الموعظة التي لم تنتفع بها الزوجة ولم ترجع عن قبيح فعلها. والهجر ليست مسألة يعني مزاجية يتصرف الزوج به كما يريد، لكنه يكون بقدر الحاجة وبما يحصل به المقصود، وإن زادت مدته عن 3 أيام إذا كان لمصلحة. وليحذر الزوج أن يترتب على الهجر هذا مفسدة أعظم، فإنه إن كان كذلك تركه. وتنبهوا هنا إلى أن الهجر إنما يكون في البيت وليس خارج البيت، يعني لا يفهم الرجل من ذلك إخراج الزوجة من بيتها أو خروجه، بل لا يخرج من غرفته. ولذلك ذكر أهل العلم أن هجرها إنما يكون بأن يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها فيه ولا يحدثها. الدليل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وتأملوا كيف ينهى الحديث عن تقبيحها، يعني أن تقول لها قبحك الله ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تليق بقائلها ولا بالمخاطب. فماذا نقول لمن أطلق لسانه في عرض زوجته وفي أهلها؟ بل ماذا نقول لمن افترى عليها وتكلم بما ليس فيها؟ قلت: وقد يغلب على ظن الزوج أن خروجه من غرفته ومبيته في غرفة أخرى داخل بيته يتحقق به ما يريد ولا يتأذى به الأولاد إن وجدوا، تأملوا، والآن يريد أن يبيت في غرفة أخرى، وغلب على ظنه أن مبيته في غرفة أخرى يحقق المقصود وما في إذاء للأولاد، لا أرى حرجا في ذلك إذا كان لمصلحة. قال الله تعالى: واضربوهن. الزوج قوام على بيته، والشرع أذن له في وسائل علاجية تحقق غاية عظمى من غايات هذه الشريعة، ألا وهي حفظ الأسرة واستقرار أمرها. وفي مسألة الضرب هنا أضع فوائد لا يستغني عنها طالب فهم شرع الله تعالى فإليكمها. 1- الضرب وسيلة علاجية للمرأة الناشز وليس لجميع النساء، وهي وسيلة متأخرة عن الوعظ والهجر. ولكم أن تنظروا في أمر هذه الزوجة التي خرجت عن طاعة زوجها وعرضت بيتها وأولادها للضياع والتشتت، وأذنت لمن هو خارج البيت أن يعبث ببيتها وعلاقتها بزوجها. وهذه الزوجة الناشز لم ينفع معها أسلوب الوعظ ولا أسلوب الهجر. ولنعترف أن ثمة صنفا من النساء متعب لا يصلح معه إلا ذلك، ولنعترف كذلك أن الضرب موجود حتى عند من يغمز في شريعتنا ويلمز من بلاد الكفر وغيرهم. 2- لا يجوز إعمال هذا الأمر في الزوجة إلا إذا غلب على ظن الزوج أنه نافع لها، ولن يترتب على ضربها مفسدة أعظم. فالضرب هنا للعلاج لا للانتقام، والزوج لا بد أن يقدر ذلك، فهو أعلم بحال زوجته. 3- يراعى في الضرب الشروط الشرعية حتى يكون للزوج لا عليه، عشان نقول ضرب نافع، وحتى لا يظن الأزواج أن الإذن هنا يكون على إطلاقه فيفعل ما يريد. يعني من هذه الضوابط مثلا: ممنوع الضرب على الوجه، ممنوع شرعا لا يجوز، أو على مقتل في بدنها كالرأس ونحوه، ومن الضوابط أن لا يضرب ضرب إهانة وإذلال، كأن يكون أمام الأولاد أو أمام الأهل أو الصديقات. ومن ضوابط الضرب أن لا يؤدي إلى كسر في بدنها أو إسالة دمها أو ترك أثر أو إذاء لا يحتمل. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مثل لوسيلة الضرب بالسواك. يعني تأملوا معي، فكرة الضرب تقوم على إيصال رسالة للزوجة بأن زوجك الذي يحبك ويعاملك معاملة طيبة ولم يمد يده عليك قد وصل إلى مرحلة يفعل فيها ما لم يكن يفعله من قبل، فانتبهي لبيتك وارجعي إلى رشدك وتمسكي بسر سعادتك. ومن غرائب ما رأيناه من أبناء جلدتنا أن عقولهم خفت. أربعة، هذه النقطة رقم أربعة، عقول بعض أبناء جلدتنا خفت عند تفسير هذه الآية وفهمها، وقد أثرت فيهم ثقافة غير المسلمين بشكل أو بآخر، وحاولوا أن يفروا من غمز أعداء الإسلام ورمزهم في هذه الآية، وجعلوا يرقون لحال هذه المرأة الناشز دون أن يتأملوا عواقب نشوزها وسوء أدائها في موقع حساس جدا في جسد هذه الأمة. هؤلاء جاءوا وتأولوا الضرب هنا في الآية على غير معنى، حملوه على المباعدة والهجران والتجاهل. يعني هم قالوا معنى الضرب هون مش من الضرب اللي احنا بنعرفه، لا ليس الذي نعرفه، وإنما معناه المباعدة والتجاهل، واعتمدوا في ذلك على أحد معاني لفظة ضرب في اللغة التي تأتي بمعنى المفارقة والانفصال، كما نقول ضرب به عرض الحائط يعني أهمله وأعرض عنه احتقارا. المتأمل لما أوردوه هنا في هذا التفسير يجد أن أول خطوة انطلقوا منها في كلامهم هي إسقاط ما أجمع عليه المفسرون والعلماء وأصحاب المذاهب وأهل اللغة عبر تاريخنا الإسلامي، وأخشى أن يكونوا بمقولتهم هذه من الرؤوس الجهال الذين يتخذهم الناس بعد موت العلماء وقلتهم والتضييق عليهم. والأخطر من ذلك إسقاطهم للأحاديث وكلام الصحابة في هذه الآية، وهذا يدلل على فساد طويتهم وسذاجة التابعين لهم. فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بعقد الزواج الذي أباحهن لكم، ولكم عليهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث صحيح مسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد ولا شاق. ومعنى ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني ليس لها أن تدخل إلى بيت زوجها من يكره الزوج دخوله إلى البيت، سواء كان رجل أو امرأة، من محارمها أو من غير محارمها، الزوج له اعتباراته على الغالب في ذلك. وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا التنزيل وشهدوا الوحي في تفسير الضرب هنا مشهور وموفور في غالب كتب التفسير وبأسانيد صحيحة. ثم إن لفظة الضرب على طريقتهم يلزم منها التكرار، لأن الهجر سبق الضرب كما في الآية، إلا إذا حملوا الهجر هنا على غير الهجر الأول. يعني ما بصير واهجروهن واضربوهن، اضربوهن معناها الهجران، إلا إذا بدهم يحملوا الهجران على شيء ثاني، وهذا يلزم منه ركاكة التعبير القرآني وضعفه، يعني ننزه القرآن عن ذلك. والضرب على معناه المعروف عند الناس كلهم جاءت به آيات كثيرة في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى في سورة صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال الله تعالى في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك الحجر، وغير ذلك من الآيات. فهل الضرب هنا بمعنى المباعدة والترك؟ نعوذ بالله من الفتن. النقطة خمسة في موضوع الضرب: صحيح أن الشرع أذن بالضرب وضبطه بما ضبطه، لكنه أشار كذلك إلى كراهته لصنف من الرجال يضرب بدون مسوغ معتبر. ويطلق العنان لنفسه في ذلك دون شروط ودون ضوابط. ولكم أن تتأملوا ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. وهذا من أبلغ ما قيل في السنة النبوية عن يعني في تحذير، ما تقترب هكذا بسهولة من قضية إيذائها. وأخرج أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أو ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ذئرنا النساء على أزواجهن. يعني لما وقف بعض الرجال عن هذا يعني التأديب وما أذن به الشرع، ذئرنا النساء يعني نشزنا عصينا، فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الآن، قال: لقد طاف بآل محمد، لأنهم اجوا يشكوا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ثم قال: ليس أولئك بخياركم. وفي رواية ابن حبان: فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن. وعند ابن حبان كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. ومن جميل خصال حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. الحديث 6. أخيرا في موضوع الضرب، انتبهوا إلى أن الضرب ليس على سبيل الإلزام، وإنما هو على سبيل الإباحة في ظرف معين، ولا يقع إلا استثناء. ولعلكم تعلمون حال أزواج يعيشون مع صنف من الزوجات نشزنا، ولكنه هذا الزوج، هؤلاء الأزواج، قدر الظرف واختار طريق الصبر، فمثله لم يلزمه الشرع بالهجر أو بالضرب، ما ألزمه، خلاص هو اختار طريق الصبر. وهنا أهمس في أذني من أقامهم الله على بيوتهم وأقول: انتبهوا أيها الأزواج إلى أن الله تعالى ائتمنكم على نسائكم وحذركم أن تعتدوا أو تبطشوا بالباطل، فإن الله تعالى حرم أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وضربهن من أذيتهن على الغالب ما لم يكن لمصلحة راجحة وبشروطه. وأقول كذلك: تجاوزك الحد في الضرب والإفراط فيه يسبب نفور الطرف الآخر غالبا، بل قد يسبب بلادته وزوال ما تبقى من مشاعر إيجابية، بخلاف ما لو كان ضربك شرعيا لمست فيه زوجتك حبك لها وحرصك عليها وعلى استقرار حال أسرتك، فإنها إن كانت صالحة أثر فيها واستفاق عقلها واستقام حالها. وأزيدكم من الشعر بيتا، أزيدكم من الشعر بيتا، وأذكركم بتعدد نصوص الشرع التي جاءت تأمر بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن وإمساكهن بالمعروف والقيام على حاجتهن وأمرهن. قال الله تعالى في تتمة هذه الآية: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا ما أراده الشرع من تشريعه ما ذكرت الآية. والشرع إيش بده؟ يعني هذه الوسائل العلاجية، لماذا أراد الشرع أن ترجع المرأة عن نشوزها إلى طاعة زوجها؟ الوعظ، الهجر، الضرب، هذه ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي طرق من طرائق علاج ما حصل من الزوجة اتجاه بيتها وزوجها. ولذلك نهى الشرع عن الهجر والضرب إذا أطاعت المرأة، لأنه إذا أطعنكم لا تبغوا، يعني إذا أطاعت المرأة خلاص ممنوع، وهذا النهي يفيد التحريم عند أهل العلم. والمقصود: لا تظنوا أيها الأزواج أن عظم حقوقكم على أزواجكم يبيح لكم أن تعتدوا عليهن، وتتجاوز الحد معهن، تدرجوا معهن كما أمركم الله، الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. وتذكروا أن الشرع أذن لكم في ذلك مع المرأة الناشز فقط، أما القانتة الصالحة لا يحل لكم تعريضها لإيذاء قولي أو فعلي، بل فتشوا في حالكم وأنفسكم إن كان ثمة شيء. والترتيب في العقوبات هو قول جمهور أهل العلم، يعني لا يجوز تقديم وسيلة الهجر على الوعظ، ولا الضرب على الهجر والوعظ، ولهم في ذلك قرينة يعني ذكروها في كلام النفيس في كلامهم. فليراجع، ختمت الآية بقول الله تعالى، وتأملوا هذا الختام: إن الله كان عليا كبيرا. قال أهل العلم: هذا 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 تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن واتخذ من هفواتهن طريقا إلى التفنن في إذائهن. ترى فيه هيك رجال، نعترف. ترى يا جماعة اسمعوا، الزوج عظيم في حياة زوجته، وله قدر يصعب وصفه في قلبها، وكثير من الزوجات تصبر على أذية زوجها لأنها تحبه فقط. الآن الآية شو بتقول في ختامها: إن الله كان عليا كبيرا، يعني كأن ختام الآية يضع للزوج معالم تضبط سلوكه وتفكيره لئلا يتكئ كثيرا على تمسك زوجته به وحرصها عليه. فإلى كل زوج على زوجته بغير حق، على زوجته بغير حق، اعلم أن الله تعالى حاكم فيك وفي أمرك، ولن يضيع حق عنده، والله تعالى له الكبرياء والقوة والقدرة، فاتق الله ما استطعت. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الآية تتكلم عن حال من الأحوال التي قد تعرض للأسرة في حياتها، في نفور من الزوجين وخصومة مستمرة بينهما طالت وأوقعت شقاقا ونزاعا ومغاضبة ونشوزا من الطرفين حتى عجز عن إدارة ما يحصل بينهما، واختلط الأمر عليهما، وقد زعم كل منهما أن النشوز حصل من الطرف الآخر. ومن أهل العلم من جعل هذا التحكيم، جعله كذلك فيما لو استعمل الزوج مع زوجته الناشز كل ما أذن به الشرع، استعمل الهجر، الوعظ، استعمل الضرب، وبقيت ناشز، لم ترجع عن نشوزها، له أن يرفع أمره للقاضي للتحكيم. هنا تأملوا الآية: توجيه رباني للحكام وللقضاء إذا وصل الأمر إليهم، يرشدهم إلى ما يفعلونه في مثل هذا الأمر، توجيه يدل على عظم عناية الشرع بتفاصيل حياة الأسرة المسلمة، والتي يعد تعرضها لما يضر بها سببا من أسباب ضعف المجتمع المسلم، وقد يفتح ضعفها أبواب الشرور على الزوجين وعلى الأبناء ومن حولهما. توجيه الخطاب هنا للحكام وللأمراء والقضاء إنما هو قول جمهور الفقهاء، منهم من أهل العلم من ذهب إلى أن الخطاب يصلح كذلك للأولياء وللأزواج، يعني للأزواج أن يتفقوا على أن يحتكموا إلى محكمين بدون قضاء، وللأولياء كذلك أن يقدروا ذلك. أقول: إذا وقع الشقاق بين الزوجين وظهرت أسبابه، نبعث حكما ثقة من قرابة المرأة وحكما ثقة من قرابة الرجل ليجتمعا وينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة لهما، فإن لم يجد في قرابتهما من يصلح فلا حرج بتحكيم من هو غريب عنهما. والمفترض في القرابة المؤتمنة الناضجة أنها أشفق بحال الزوجين وأعلم بحالهما، ويطمئن لهما الزوجان أكثر من الغريب، ولذلك أوصت الآية بهما. ترى يا جماعة عند الشافعية والحنابلة تقديم القرابة للندب ليس للوجوب، بخلاف قول المالكية. طيب إيش المصلحة التي يقضي بها الحكمان؟ الآن الحكمان ما الصلاحيات التي معهما؟ إيش معهم؟ أمر: إما أن يقضي برجوعهما إلى بعضهما وبقائهما في أسرة واحدة واستمرارهما في حياتهما، وذلك بعد أن يبين لهما أخطاءهما وما قصر فيه كل منهما اتجاه الآخر وما يلزمه أن يفعله. وهنا لفتة نتعلم منها أن الزوجين قد يجهلان ما لهما وما عليهما، وقد يحتاج أحدهما أو كلاهما إلى تعليم وتوجيه وإرشاد حتى يتحصل النضج الاجتماعي المنشود في التعامل مع مواقف الحياة الزوجية المتجددة. وقد نجد أصنافا بلغوا في العلوم ما بلغوا وحازوا شهادات في فنون متعددة، لكنهم لا يجدون أبجديات التواصل الاجتماعي وفهم النصف الثاني في الحياة. فيكون دور الحكمين إن رجح جانب الإصلاح أن يفتح لهما طرائق الحياة المستقرة وسبل تحصيل السكينة في البيوت. هذا خيار عند المحكمين. الخيار الثاني ممكن يقضي بالتفريق بينهما وتغريب الانفصال ليكون أقدر على الاستقرار في حياة جديدة. وربنا قال في سورة النساء: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، الآية. وهذا يدل على أن ثمة ظروفا في الحياة الزوجية يطلع عليها المحكمان يغلب على ظنهما صعوبة بقاء الزوجين معه. ومن جرب الدخول في تفاصيل حياة الأزواج أدرك ذلك لا محالة. وهذا الحكم الذي يكون أو هذا الحكم الذي يكون عن كل طرف لا بد أن يكون من أهل الصلاح. انتبهوا، مش أي حكم، يعني أهل الفقه اشترطوا شروط، يكون من أهل الصلاح، مؤتمن، يمتلك بصيرة في حياة الناس تجعله أقدر على الإصلاح أو تقدير الانفصال، ومعلوم لديكم تفاصيل عملهما وحساسية ما يسمعونه ويتكلمون به. وهنا مسألة فقهية: هل للحكمين أن يقضي بالتفريق بينهما دون أن يكون للزوجين رأي في ذلك؟ ذهب الأحناف إلى أن الحكمان ليس لهما إلا الإصلاح. إذا كان بتوكيل من القاضي ليس لهما إلا الإصلاح، بخلاف ما لو كان التوكيل من الزوجين فلهما أن يحكم بفسخ الزواج ويمضي حكمهما. هذا عند الأحناف. أما الجمهور فذهبوا إلى أن الحكمين لهما الإصلاح ولهما القضاء بالتفريق أيضا وإن كان التوكيل من القاضي، ويمضي حكمهما في ذلك. لكن الشافعية والحنابلة اشترطوا موافقة الزوجين على التحكيم ليكون حكمهما ملزما. فعند الشافعية والحنابلة إذا وافق الزوجين على موضوع التحكيم وإجا الحكمان جاء وقدر الانفصال، انفصال ولو بدون رضا الزوجين، لأنه خلاص هم وكلوا الحكمين. وفي المسألة تفصيل نفيس محله كتب الفقهاء فليراجع. قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذان المصلحان إن صدقا في سعيهما وفي كلامهما أجر الله على يديهما الخير، وكان توفيق الله لهما ملازما. وإن جاء كل واحد منهما، إجا كل واحد منهم وفي طويته ونفسه شيء من المكر خبث أفسد من حيث ظنوه مصلحا. وهنا يجتهد الحكمان في الوصول إلى ما في قلب الزوجين من محبة أو بغضاء، ويستفرغان وسعهما في تجلية الأمر بينهما وتحديد الخلل إن كان في فهمهما للحياة أو كان في سوء ماضيهما أو كان في فتح بيوتهما ونشر أسرارهما للأهل والصحبة دون حاجة أو كان في غير ذلك من الأسباب. وتأملوا عظمة كلام رب العالمين كيف ذكر الخيار الأول وهو إرادة الإصلاح ولم يذكر الخيار الثاني. يعني ألمح العلماء إلى أن الشرع لم يذكر الخيار الثاني وهو خيار التفريق لأنه لا يحبه، وليشعر النفوس أنه لا ينبغي أن يقع ذلك، ولكن لو وقع الأمر على السعة. وبعض العلماء جعل إرادة الإصلاح هنا راجعة للزوجين، فإنهما إن أراد الإصلاح يسر ذلك على المصلحين أو المصلحين عملهما وكان لهما ما أرادا، وإن كان الأمر غير ذلك باء عملهما بالخسران وعدم التوفيق. لكن الجمهور على أن الخطاب للمحكمين. في ختام الآية: إن الله كان عليما خبيرا. ربنا علم الناس ما ينفعهم وشرع لهم من الأحكام ما يصلحهم، فإنه العليم بنياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو الخبير بما يقع بينهم وبأحوالهم وجميع أمرهم. اللهم احفظ علينا بيوتنا، احفظ علينا أزواجنا وزوجاتنا. وأكرمنا بالحياة الطيبة، واجمعنا بأهلنا في مستقر رحمتك. نكمل الصفحة بعون الله تعالى، الصفحة ما تمت، في قسم ثالث في التسجيل القادم بعون الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.